بسم الله الرحمن الرحيم. بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم نظرة الإنسان إلى الكون للدكتور زغلول النجار. والآن مع المحاضرة.
نظرة الإنسان إلى الكون وكيف تختلف عند المسلم عنها عند غير المسلم. ولنبدأ بتعريفنا للإنسان. من هو الإنسان؟ هل هو ذلك الكيان الجسدي المعقد المبني من عشرات الآلاف من الملايين من الخلايا تنتظمها أنسجة معينة في أجهزة محددة تعمل في انتظام دقيق لبناء ذلك الجسد؟ هل هو هذا البناء المادي الذي لو حللناه لم يزد عن كونه قدرا من الماء وأجزاء قليلة من المادة المعروفة؟ هل هو ذلك الكيان الحيوي الذي يبدأ بالخلية الواحدة التي لا يمكن أن ترى بالعين المجردة ثم ينفخ فيها من روح الله فتكون ذلك البناء الجسدي العظيم الذي ينمو طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم تنتهي به الحياة؟ هل هو ذلك العقل الذي يعي من أمور هذه الدنيا ومن أمور إدراك الذات ما لا يتوفر لغيره من المخلوقات؟ هل هو ذلك العبد للخالق العظيم الذي يهب حياته صغيرها وكبيرها عظيمها وجليلها لكي يكون في طاعة ربه؟ الإنسان كل ذلك. لو أغفلنا جزئية من هذه الجزئيات ما استطعنا أن نعرف الإنسان. الإنسان بناء مادي، كيان حيوي، كيان روحي، تتكامل فيه هذه المعاني كلها، وبغير تكاملها لا يمكن للإنسان أن يرتقي بنفسه إلى مقام التكريم الذي وصفه الحق تبارك وتعالى بقوله ولقد كرمنا بني آدم. بغير هذا التكامل لا يمكن للإنسان أن يرقى بنفسه في هذا السلم الرباني الذي وهبه الله تعالى للإنسان يرقى فيه ما شاء له الله أن يرقى حتى يلقى الله في النهاية مستحق للجنة أو مستحق للنار. يحضرني حديث طيب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في جمع من صحابته الكرام عليهم رضوان الله: لا خير في عبد لا يضيف. وسأله صحابته عليهم رضوان الله: ماذا تقصد يا رسول الله؟ قال: من استوى يومه فهو مغبون، ومن كان غده شرا من يومه فهو ملعون، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت أولى به. اسمعوا كيف يحدد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة الإنسان في قدرته على الارتقاء بنفسه في ذلك المعراج الإنساني الذي جعله الحق تبارك وتعالى طريقا للإنسان يسلكه إلى الجنة أو ينحدر عنه إلى النار. ولست أدرك قولا جمع كل معاني تقييم الوقت والعمر والزمن كما رأيته في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا. لو بقي الإنسان في نفس المستوى يومين متتاليين لم يستخدم هذه الفسحة من العمر التي وهبه الله تعالى إياها لكي يزداد قربا من الله، يزداد معرفة بخالقه العظيم، يزداد تمكينا في الأرض، يزداد إدراكا بقدراته الهائلة، لم يقم بشكر هذه النعمة العظيمة وهي فسحة العمر التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياه. الإنسان إنسان بإنسانيته، إنسان بقدرته على القيام بواجبات التكليف، إنسان بقدرته على أداء هذه الأمانة التي وصفها القرآن الكريم بقول الحق تبارك وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هكذا يرى المسلمون الإنسان، ليس إنسانا بجسده ولا ببنائه المادي ولا بقدراته العقلية، ولكنه إنسان بإنسانيته بإدراكه لذاته، عبدا لخالق عظيم خلقه ليقوم بواجب الاستخلاف في هذه الأرض وليقوم بحق العبادة لخالقه. هذا هو الإنسان. والإنسان هو المخلوق الوحيد المكلف الذي نعلم عنه والذي طولب بأن يستوعب ذلك الكون. ومن هنا كانت المقابلة دائما الإنسان والكون، ونحن نعلم أن الإنسان جزء من هذا الكون. الكون لغة هو كل ما كان، كل ما خلق، كل ما أوجبه الحق تبارك وتعالى، والإنسان من خلق الله، فالإنسان لغة جزء من هذا الكون. جزء من هذا الوجود، ولكنه هو المخلوق المكلف الوحيد فيما نعلم الذي طولب بأن يستوعب ذلك الكون، لأنه باستيعابه لعظمة هذا الخلق، بتعقيد بناء هذا الكون، بدقة دوران كل شيء من أشياء هذا الكون، يمكن أن يتعرف على شيء من صفات خالقه العظيم. الإنسان إذا نظر في هذا الكون يتعرف على خالقه العظيم، ويتعرف على ضآلة وجوده أمام عظمة هذا الخلق العظيم، فيعرف حجمه، يعرف حقيقة وضعه في هذه الدنيا. ثم هو بنظره في هذا الكون يستطيع أن يستشف من سنن الله في هذا الكون ما يمكنه من القيام بواجبات خلافة فيه. قضايا ثلاث مهمة للغاية من نظر الإنسان في الكون. ومن هنا كان ذلك الإلحاح القرآني الشديد في التأكيد على النظر في هذا الكون، تأكيدا على المؤمنين بصفة خاصة وعلى الناس بصفة عامة أن ينظروا في هذا الكون. واقرأوا إذا شئتم هذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. آيات كثيرة، ويحصي علماء التفسير أن بالقرآن العظيم أكثر من 1000 آية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون، في مقام الاعتبار، في مقام الإشارة إلى قدرة الله، في مقام الاحتجاج على المنكرين والجاحدين والمعاندين. وهناك آيات كثيرة تبلغ دلالتها عدم الإشارة المباشرة. لماذا هذا الإلحاح؟ لأني كما أشرت لا يستطيع الإنسان أن يدرك حقيقة وضعه من خالقه العظيم إلا إذا نظر في هذا الكون. يستطيع أن يدرك أنه ذلك الكيان الضئيل الذي بدأ من خلية متناهية في الصغر، ذلك الكيان الهزيل الذي إذا قيس بأبعاد هذا الكون تلاشى من الوجود، هذا الكيان المتناهي في الصغر أمام خلق معجز في اتساعه، معجز في دقة بنائه، معجز في دقة حركته، معجز في كل أمر من أموره. إذا وقف هذا الموقف أدرك معنى العبودية لله، وهذا موقف ضروري للإنسان، لأن الإنسان مخلوق ذو إرادة، والمخلوق ذو الإرادة إذا لم يعرف حقيقة حجمه، إذا لم يرتبط بخالقه، كان كيانا أنانيا مدمرا. الإنسان إذا لم يعرف من هو، من الذي أرسله إلى هذا الوجود، ما هي رسالته في هذه الحياة، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الأكمل والأمثل، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة، إذا لم يعي الإنسان ذلك وعيا تاما حقيقيا صحيحا، كان كيانا مدمرا في هذه الدنيا. لأنه بحريته وبحرية إرادته التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له يثبت عن طريقها استحقاقه للجنة أو استحقاقه للنار، إذا لم يؤمن بخالقه كان كيانا أنانيا مدمرا. إذا لم يعبد الإنسان ربه عبد ذاته، وإذا عبد ذاته كان كيانا أنانيا لا يمكن أن يكون لبنة صالحة لبناء المجتمع. ثم نترك هذا التعريف للإنسان، ذلك المخلوق الصغير الضئيل الكبير في معيار الله إذا استقام على طريق الحق، المقرب في معيار رب العالمين بقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. ممكن للإنسان هذا الكيان البسيط الضئيل إذا قيس بأبعاد الكون يتلاشى، لا وجود له، أن يدرك هذا الكون بأجمعه، أن يتعرف على خالقه، أن يتعرف على شيء من صفات ذلك الخالق العظيم إذا نظر في كون الله، أن يتعلم سنن الله في هذا الكون فيستخدمها في عمارة الحياة وفي جعلها حياة أرغب وأسعد للبشرية بصفة عامة. ما هو الكون؟ الكون لغة هو كل ما كان، كل ما أوجد من العدم، فكان هو جزء من ذلك الكون. والكون يتراءى لنا في أرضنا التي نحيا عليها، في القمر الذي يتبع أرضنا، في شمسنا التي بدون دفئها ما استقامت لنا حياة، في الكواكب التي تدور من حولنا، في النجوم التي تتراءى في فسحة السماء إلى ما شاء الله. وقد كان الناس يتخيلون في الماضي أن الأرض هي كل الكون، هي مركز الكون، هي أهم جرم في فسح السماء على الإطلاق، انطلاقا من شعور الإنسان بذلك. كانوا يتخيلون ويفترضون افتراضات كثيرة للأرض، حتى استطاعت العلوم الحديثة أن تؤكد لنا أن هذه الأرض التي نحيا عليها شبه كرة من الصخر تدور حول نفسها. هذه شبه الكرة الأرض تبلغ كتلتها حوالي 6,000,000,000,000,000 طن معلقة في الفضاء. وفي تعليقها هذا عبرة لمن لا يعلم، يكفي للإنسان أن يتدبر هذه القضية ولو مرة، أني أحيا على كرة من الصخر معلقة في الفضاء لا يحفظها من أن ترتدي في أحضان الشمس المستعرة التي تبلغ درجة حرارة سطحها 6,000 درجة مئوية، ودرجة حرارة جوفها أكثر من 20,000,000 درجة مئوية، وتتحد فيها المادة في اتحادات نووية مذهلة تفوق كل التجارب النووية التي أجراها الإنسان على سطح الأرض بملايين المرات. لولا رحمة الله لارتمينا في أحضان هذه الشمس فيقضى علينا وعلى جميع ما حولنا. لو قدر الأرض أن تبتعد قليلا عن الشمس أو تتضاءل كمية الأشعة التي تصلنا من هذا النجم القريب إلينا بنسبة بسيطة لتجمد كل شيء فوق هذا الكون، النبات والحيوان والإنسان، ولما أصبحت الأرض تصلح للحياة. ليس هذا فقط، بل ندرك أن هذه الأرض لها قشرة ضئيلة من مادة صلبة تتكون من الصخور، وأن هذه الصخور تتكون من المركبات ومن العناصر، وأن عناصر الأرض بلغت 100 أو فقط 100 بقليل، حوالي 107 عنصر تتباين في صفاتها وفي خصائصها وفي طرائق استخدامها من قبل الإنسان. هذه العناصر تكون قشرة الأرض الخارجية كما تكون مادة الكون الذي نراه متراميا من حولنا. تحت هذه القشرة التي يبلغ متوسط سمكها حوالي 35 كيلومترا نجد هذه الصخور منصهرة في درجات حرارة عالية للغاية وتفاعلات نووية شديدة للغاية، تنفجر أحيانا على هيئة البراكين فتحرق الأخضر واليابس وتقضي على الحرث والنسل. وكم رأينا من براكين يندفع حنمها إلى مياه المحيطات فتجعلها تغلي وتفور، تتشقق كل قيعان البحار والمحيطات بصدوع كثيرة، تندفع منها هذه الصهارة الصخرية لتؤدي إلى حركة أرضية شديدة بطريقة أفقية، تتسع قيعان البحار والمحيطات بطريقة مستمرة وتصطدم القارات فتتكون السلاسل الجبلية العالية. هذا اللهيب من تحتنا، من تحت الحقول الخضراء والنقد اليامع، من تحت المياه الرطبة في البحار والمحيطات، هذه النار نذير بأن كل شيء فوق ذلك الكوكب مرهون وجوده برحمة خالقه العظيم. هذه الأرض التي إذا ارتجفت دمرت وقضت على عشرات الآلاف من البشر، هذه الأرض التي إذا انشقت صارت البراكين وقتلت هذا الحمل البركاني كل ما يمكن أن يعترض طريقه من إنسان وحيوان ونبات، هذه الأرض لها غلاف غازي ينتشر إلى ما لا نهاية ولكنه لا يكاد يدرك بعد 1,000 كيلومتر. هذا الغلاف الغازي له تركيب كيميائي محدد، لو زادت نسب الأكسجين فيه قليلا أو قلت قليلا، لو زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون قليلا أو قلت قليلا، لو زادت نسبة النيتروجين قليلا أو قلت قليلا، لما أمكن لأمور الحياة أن تستقيم. هذا الغلاف الغازي يحمي الأرض من أمور كثيرة، ويكفي أن نشير إلى أن ذلك الغلاف الغازي هو المجال الذي تتحرك فيه المياه من البحار والمحيطات على هيئة سفن، ثم تتكثف ماء عذبا يجري على سطح الأرض، لعب دورا هاما في تسوية سطح الأرض وإعدادها لعمارة الحياة، لأن الصخور الأولى كانت على قدر من اليبوسة وعدم وجود المسام لا يسمح بأن ينبت فيها نبت أو يكتدن فيها ماء. هذه الدورة للمياه حفظت ماء الأرض من أن يفسد، لو كان الماء واقفا بغير حركة لأسن منذ فترة زمنية طويلة، ولكن هذه الدورة كل ماء الأرض يتعرض للبخ يتحول إلى سحاب يتكثف على هيئة مطر يجري على سطح الأرض أنهار ومجاري وبحيرات ماء عذبة حتى ينتهي به المطر إلى البحار والمحيطات مرة أخرى. وهو في هذه الدورة يحفظ الماء من التعفن وفي نفس الوقت يفتت هذه الصخور الأولية الصماء ليكون هذه التربة الحامية التي يمكن أن يقوم عليها النبت وأن يختزن فيها الماء وأن تكون مصدرا من مصادر الحياة للإنسان والحيوان والنبات على سطح الأرض. هذا الغلاف الذاتي بعد 20 كيلومتر فقط لا يرى من بعده نور، لأن به شيئا من ذرات الغبار، وهذه النسبة الضئيلة من الغبار في الغلاف الغازي هي التي تتكرر عليها انعكاسات أشعة الشمس، فيكون هذا الضوء الأبيض الذي يجعل النهار واضحا منيرا. إذا تعدينا 20 كيلومتر فإن الشمس تبدو قرصا أزرقا في صفحة سوداء. هذا الغلاف الغازي يحمي الأرض من ملايين الأطنان من الميادين من الأجرام الكونية التي تنفجر في مسحة الكون وتدخل في نطاق الجاذبية الأرضية بسرعات كونية هائلة تزيد منها شدة جذب الأرض لها، ولو وصلت إلى الأرض بغير احتكاك بذلك الغلاف الغازي لكانت مدمرة للحياة على سطح ذلك الكون. هذا الغلاف الغازي به نسبة من بخار الماء تمنع عنا الأشعة فوق البنفسجية، وهي أشعة قاتلة للإنسان والحيوان والنبات. هذا الغلاف الغازي أجزاؤه العليا تتأيد بفعل الأشعة الكونية فتعمل كمرآة تعكس عن الأرض من صور هذه الأجسام الكونية أو الأجسام الأولية كما يسمونها الأشعة الكونية ما يمكن أن يكون مبيدا للحياة إنسانها وحيوانها ونباتها في لحظات قليلة. إذا نظر الإنسان وأدرك ذلك أننا نحيا فوق كرة من الصخر لا يحفظها في مكانها إلا رحمة الله وقدرة الله، محاطة بالمخاطر من كل اتجاه، من فوقها، من تحتها، من عن يمينها، عن شمالها، من غلافها الغازي، من مائها، من صخورها، من براكينها، من هزاتها الأرضية، من التفاعلات النووية تحت قشرتها وفوق غلافها، كل اتجاه. هل يمكن للإنسان العاقل أن يعصى الله؟ إذا أدرك الإنسان أنه موجود في هذه الدنيا محاط بهذه المخاطر لا يمنعها عنه إلا رحمة خالقه العظيم، هل يجرؤ إنسان عاقل أن يعطى ربه؟ من هنا أيها الأحباب كان معنا هذا الإلحاح القرآني الشديد على النظر في الكون، فإننا نستطيع أن ندرك أننا في هذه الدنيا في وضع مؤقت للغاية، ليس دار خلود ولكنها رحلة مؤقتة، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نحن كذلك، هذه الدنيا التي يتخاطر فيها ويتظالم الناس ويبغى بعضهم على بعض من أجل شبر من الأرض أو مبلغ من المال أو عقار من العقارات، يقسم رسولنا صلى الله عليه وسلم أنها لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقت كثر منها جرعة ماء. لا يتحقق هذا المعنى في نفس الإنسان إلا إذا نظر في الكون حقيقة وأدرك أن هذه الأرض بكل ما عليها من جاه وسلطان وثروات وخيرات مؤقتة، ليست بدار خلود وإنها أمر مؤقت للغاية مرهون في وجوده برحمة الله سبحانه وتعالى. بينما يعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الآخرة إما جنة أبدا أو نار أبدا دار خلود، قل والله ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. هذه الأرض أيها الأحباب التي يتمثل فيها وفي وجودها في كل شيء من أشيائها في كل أمر من أمورها معنى المرحلية معنى الوقتية معنى هذه الرحلة التي وصفها رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنها عابر مر في خلاء فاستظل بظل شجرة ثم أفاق وتركها. هذه رحلة الدنيا لا يمكن أن يتجسد هذا المعنى تجسدا حقيقيا في عقل الإنسان وقلبه إلا إذا نظر في حقيقة وضع هذا الكوكب. وقلت أن الناس كانوا يتخيلون في الماضي أن الأرض هي مركز الكون وأن القمر والشمس والنجوم ما هي إلا من أمور الزينة لهذه الكرة الأرضية، فإذا بالعلم يؤكد لنا أن هذه الأرض ما هي إلا هباء منثورا لا تكاد تذكر إذا ذكرت أشياء هذا الكون. فهناك من أمثال الأرض 9 كواكب على الأقل معروفة لنا، كل منها يدور حول نفسه ويدور في مدار حول الشمس، ولبعضها عدة توابع، يعني الأرض لها قمر واحد ولبعض هذه التوابع 12 و14 و15 قمر، وأن هذه المجموعة الكواكب والكويكبات والشهب والنيازم والمذنبات تدور حول ذلك الوسط كشمسنا لتكون ما يعرف بالمجموعة النجمية أو المجموعة الشمسية، وأن المسافة بين أرضنا وبين الشمس تبلغ 150 مليون كيلومتر، وأن المسافة بين الكواكب والشمس تتراوح بين 58 مليون كيلومتر و 6000 مليون كيلومتر. أبعد الكواكب عن الشمس بلوتو يبعد عنها 6000 مليون كيلومتر. انظروا هذه المسافات الشاسعة، وكلها تدور حركة منتظمة بالغة الدقة. لا شيء ثابت في هذا الكون، كل ما في هذا الكون من خلق الله يتحرك. الأرض تتحرك حول نفسها وحول الشمس، القمر يتحرك حول نفسه وحول الأرض ويتحرك مع الأرض حول الشمس، المجموعة الشمسية تتحرك مع الشمس حول مركزه لتجمع أكبر يعرف اسم المجرة. وإذا خرجنا من نطاق المجموعة الشمسية أصبحت هذه المقاييس الأرضية غير صالحة للاستخدام. لا يمكن أن نعبر عن المسافات خارج المجموعة الشمسية بالكيلومتر والميل، فتعجز هذه المقاييس عن التعبير عن الأبعاد خارج المجموعة الشمسية. قد كان الناس يتخيلون في الماضي أن مجموعتنا الشمسية هي كل الكون، فإذا بالعلم يؤكد لنا أن بالسماء من أمثال مجموعاتنا الشمسية آلاف البلايين تنتظمها تجمعات تعرف اسم المجرة. والمجرة التي تتبعها مجموعاتنا الشمسية عرفها المسلمون القدامى وسموها سكة التبانة أو ضرب اللبانة، وحتى هذا الاسم أخذ في اللغات اللاتينية والأوروبية لأنهم تخيلوا هذه النجوم المتلألئة في ظلمة السماء كأنها حامل تبن تناثر منه ذلك التبن في ظلمة السماء، أو أنها حامل حليب تناثرت قطرات من هذا الحليب فأعطت هذه البقعة المضيئة وهي النجوم. هذه المجرة تعجز المقاييس الأرضية في التعبير عن أبعاد، ولذلك اقترح العلماء أن يستخدموا وحدة أخرى للقياس بداخلها سموها السنة الضوئية. والسنة الضوئية كما تعلمون هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300 ألف كيلومتر في الثانية في سنة الهجرية، وهي تبلغ 9.5 مليون كيلومتر. وأن أقرب النجوم إلينا غير الشمس يبعد عنا 4.2 سنة ضوئية، وأن هذه المجرة التي تتبعها مجموعات الشمسية بها 100,000 مليون نجم تشمسنا. 100,000 مليون نجم، يعتقد العلماء بالقياس أن كل منها له توابع كما أن لشمسنا توابع، كواكب وكويكبات وأقمار ومذنبات وشهب ونيازم إلى غير ذلك. 100,000 مليون نجم كل منها يدور وتدور معه توابع حول مركزه المجرة، وأن شمسنا تقبل دورتها حول مركز لها في المجرة مرة كل 250 مليون سنة. قد تخيل الناس أن هذه المجرة هي كل الكون، فإذا بالأجهزة المتقدمة تؤكد لنا أن بالسماء من أمثال هذه المجرة بأعداد النجوم في داخل المجرة، 100,000 مليون مجرة بداخل كل منها 100,000 مليون نجمة في المتوسط، فهناك مجرات عملاقة بها من نجوم ما هو أكثر من ذلك، ومجرات قمة بها من نجوم ما هو أقل من ذلك، وأن هذه المجرات تنتشر في فسحة من الكون. الكون المنظور يقدره العلماء ب 36,000 مليون سنة ضوئية، وهذا كله في السماء الدنيا، لأن القرآن الكريم يعلمنا وزينا السماء الدنيا بمصابيح. كل هذه النجوم وهي وسيلة الإنسان في التعرف على أبعاد هذا الكون كلها في السماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا بمصابيح. هذا الكون المذهل في اتساعه، المذهل في دقة حركته، المذهل في دقة بنائه، إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة ذلك الخالق العظيم. هذا الكون الذي تحده حدود الزمان والمكان، والذي تبنيه المادة وتحكم أجزاءه الطاقة، لا بد أن ذلك الخالق العظيم مغاير لهذا الخلق، لا يحده المكان ولا يحده الزمان. لا, 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 لا يمكن أن نتخيل أنه تحده الطاقة أو تحده المادة، لأنه سبحانه وتعالى فوق خلقه، كان قبل ذلك الخلق، ولذلك لا تنطبق عليه ولا يسير عليه ما يسير على خلقه من قوانين ليس كمثله شيء. الله كان قبل المكان وكان قبل الزمان. لا يمكن لهذه الآلة الواهية التي يسمونها العقل البشري أن تتخيل كنها الذات الإلهية. ولذلك كان من وصايا رسولنا صلى الله وسلامه عليه تفكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذاته، لأنه لا تستطيع هذه الآلة الواهية التي يسمونها العقل البشري أن تحتوي أن تستطيع أن تفهم كن الذات الإلهية. تفكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذاته. إذا نظرنا في هذا الكون أدركنا شيئا من صفات ذلك الخالق العظيم. هذا الكون أيها الأحباب يقدر العلماء عمره ب 36 بليون سنة طويلة، 36 ألف بليون سنة من سنين. وعن الأرض التي نحيا عليها يقدر العلماء عمرها ب 5000 مليون سنة. فإذا نظرنا في ذلك أدركنا معنى أن من صفات الله أنه القديم. القديم بلا بداية، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. كنت أنا طفل صغير أستغرب لماذا يعني يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالقديم. الآن أعرف قيمة هذا الوصف، أن هذا الكون الذي أذهل الناس بقدمه، أن هذه الأرض التي أذهلت الناظرين بقدمها، هناك رب العالمين أقدم من ذلك كله وهو القديم الأول بلا بداية. هذا الكون كان الناس يتخيلون في الماضي أنه أزلي، هكذا الشمس كانت الشمس دائما والأرض كانت الأرض دائما. العلم الآن يؤكد غير ذلك. وكان الإيمان بأزلية الكون مدخلا من مداخل الشيطان وتلبيس الكفر على الإنسان. كان هذا مدخل الكون الموجود، ليس في حاجة إلى خلق وليس في حاجة إلى بداية. ولكن العلماء الآن يدركون بالنظر في فصح الكون أن هذه المجرات تتباعد عن بعضها بمعدلات هائلة للغاية، تقدر بمئات الآلاف من الكيلومترات في كل ثانية. وهنا يتوقف المسلم لحظة لينظر في كتاب الله ويقرأ هذه الآيات الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم قبل 1500 سنة أن الكون يتسع؟ وهي حقيقة كونية لم يدركها العلماء إلا منذ بضع عشرات قليلة من السنين. من الذي كان يضطر أن يخوض في قضية غيبية كهذه لو لم يكن موصولا بوحي من السماء، لو لم يكن مخبرا من خالق الكون، لو لم يكن هذه حق مطلق من رب العالمين؟ هذا الاتساع إذا عاد الناس به إلى الوراء مع الزمن، إذا كانت هذه المجرات تتباعد بطريقة مستمرة، فإذا عدنا بهذا التباعد إلى الوراء مع الزمن عبر 36 ألف مليون سنة، يقول العلماء لا بد أن تلتقي مادة هذا الكون في جرم سماوي واحد. هذا الجرم السماوي لا يمكن رياضيا أن يكون أكبر من الشمس بعدة مرات، وتكون المادة فيه بحالة عالية الكثافة، يجد سنتيمتر المكعب تبلغ كله سنتيمتر المكعب مئات الآلاف الملايين من الأصناف. هذا الجرم الفيزيائي لابد أن يكون في حالة غير مستقرة، فانفجر فكانت منه السماوات والأرض. واقرأوا في ذلك إذا شئتم قول الحق تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك وهو النبي الأمي في بيئة صحراوية لم يكن فيها شيء من الفكر وشيء من العلم أو شيء من الفلسفة حتى، لم يكن فيها شيء من ذلك، ولكنه الاتصال بالوحي السماوي. هذا الكون الذي لبس الشيطان على الإنسان مدخلا من مداخل الكفر والإلحاد بأنه كون أزلي، يؤكد العلماء الآن أنه كون مرحلي. على الرغم من قدمه الشديد لا بد أن ستكون له في يوم من الأيام النهاية. فالشمس التي نستضيء بضوئها ونستدفئ بلهتها وتحيا الحياة وتتم كل التفاعلات الحيوية في ظل من نشاطها، تفقد من وزنها في كل ثانية 4.6 مليون طن قنبلة نووية، تنفجر بطريقة مستمرة فتفقد من طاقتها، والطاقة والمادة شيء سواء، ما يساوي 4.6 مليون طن. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الشمس المتوهجة المتأججة المضيئة تسير إلى خضوع إلى انطفاء هذه الجدوى، وإذا انطفت جدوى الشمس أو قلت كمية نشاطها قليلا ربما تتوقف الحياة على الأرض توقفا كاملا. وليس هذا بالأمر الغريب، فالنجوم في فسحة السماء تمر بمراحل ميلاد ثم شباب ثم شيخوخة ثم انفجار وانبساط، حياة دورات ثابتة كما لأي شيء من أشياء هذه الدنيا. هذا الكون الذي تؤكد الدراسات العلمية على شفاعة اتساعه ودقة بنائه، هذا الكون على عرض وعلى دقة بنائه يؤكد العلم على أنه مبني في جملته من أخف العناصر المعروفة لنا وهو غاز الهيدروجين. يكون الهيدروجين الغالبية الساحقة من مادة هذا الكون، لدرجة أن العلماء يدركون أن الهيدروجين ثم العنصر الثاني له مباشرة، لأن هذه العناصر 107 ترتب في جدول تعرف في جدول الدوري للعناصر تتضاعف فيه الصفات بطريقة مختلفة. فالعنصر الثاني للهيدروجين هو الهيليوم، ونحن نرى الهيليوم يتكون الآن في هذا الشمس الخارجية نتيجة هذا التفاعل النووي. تتحد ذرات الهيدروجين بنسب محددة لتكون ذرة من الهيليوم وتنطلق الطاقة. أدرك العلماء أن الهيدروجين والهيليوم يكونان معا أكثر من 98% من مادة الكون المنظور، وأن جميع العناصر الأخرى تكون أقل من 2% من مادة هذا الكون، بتباين كثير بين العلماء، لكن المادة الغالبة هي الهيدروجين. وقد أشار ذلك إلى أن جميع العناصر التي نراها بدأت كلها من هذا الهيدروجين، ثم بعملية تسمى عملية الاندماج النووي تحدث الآن في الغلاف الخارجي للشمس، تم تكوين كل العناصر التي نعرفها، الحديد والنحاس والرصاص والبلاتين والذهب، بتقدير دقيق ليس صدفة وليس بعقلية، وإنما بالقدر الذي يحتاجه الإنسان في عمارة الحياة على ذلك الكون. ولو شاء الله أن يجعل جبال الأرض ذهبا لجعلها ذهبا، ولكنه أنزل كل عنصر بقدر مقدور. هذه العناصر التي كلها أصلها ذات الهيدروجين إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على وحدة البناء في هذا الكون، وعلى بساطة ذلك البناء على الرغم من تعقيده ودقة حركته وشفاعة بنائه. كما حللنا الإنسان إلى قربة من الماء ورأس عود كبريت ورأس مسمار من الحديد، هذا هو الإنسان من ناحية مادية، تنفك أشياء هذا الكون إلى غاز الهيدروجين. كل ما نراه من صور ومن أجرام في فسحة السماء ومن عناصر ومركبات ينحل عقد ذلك كله إلى غاز الهيدروجين، وتنفرد أشياء هذا الكون إلى مادة واحدة. ثم نجد أن المادة تحكمها الطاقة، وساوى العلماء بين المادة والطاقة، وثبت ذلك في الانفجار النووي أنه يمكن أن تتحول المادة بأكملها إلى طاقة، كما يمكن للطاقة تحت ظروف خاصة لم يتمكن الإنسان من تحضيرها الآن أن تتحول الطاقة إلى مادة. فساوى العلماء بين المادة والطاقة وقالوا المادة والطاقة شيء سواء، لم يبقى من أشياء هذا الكون شيء. المادة أصلها كلها الهيدروجين، والهيدروجين والطاقة التي تحكمه شيء سواء، ولم يبقى من أشياء الكون إلا المكان والزمان، وهما أمران متواصلان. وكأن الله سبحانه وتعالى قد ترك لنا من الآثار في فسحة هذا الكون ما يشير إلى وحدانيته سبحانه وتعالى. ينفرط عقد هذا الكون إلى شيء واحد، إن دل على شيء فإنما يدل على وحدة ذلك الخالق العظيم. ثم يفاجئ العلماء في السنوات الأخيرة بأمر عجيب، يجدون ما يسمى بمضاد المادة فيعاود التفكير، يرون في الحياة الذكر والأنثى، يرون في الطاقة الموجب والسالب، يرون في المادة المادة ومضادات المادة، كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتفرد بالوحدانية وحده سبحانه وتعالى، فلا يكون من أشياء هذا الكون ما يتفرد بهذه الصفة سواء، لا يتفرد بهذا شيء من أشياء الكون على الإطلاق، هو وحده الذي، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتفرد بالوحدانية وحده سبحانه وتعالى، فلا يكون من أشياء هذا الكون ما يتفرد بهذه الصفة سواء، لا يتفرد بهذا شيء من أشياء الكون على الإطلاق، هو وحده الذي يتفرد بالوحدانية. فكل شيء خلق في زوجين، في الأحياء الذكر والأنثى، في الطاقة الموجب والسالب، في المادة المادة ومضادات المادة. ولعلكم سمعتم عن الثقوب السوداء، وهي صورة من صور التواجد في فسحة الكون، المادة على هيئة كثافة عالية جدا وشدة جذب عالية جدا، إذا اقترب منها أي جرم سماوي تبتلعه في الحال، وكأنها مضادات النجوم، شيء غريب. ومن هنا أقول أيها الأحباب إن النظر في الكون يؤكد الإنسان على كل قضايا الإيمان، أن هذا الكون المادي المذهل في اتساعه، المذهل في دقة بناءه، المذهل في حركته، لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه، ولا يمكن أن يكون قد وجد المحض صدفة، بل لا بد له من موجد عظيم. أن هذا الموجد العظيم لا بد له من الصفات ما يغير صفات خلقه بالكامل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل يمكن لعاقل أن يتخيل أن كونا يبنى في أعظم وحداته وفي أدق لبناته على نفس النظام إلا أن يكون بناء خالق واحد لا يشاركه في خلقه أحد؟ لا يمكن لعاقل أن يعرف بغيره. هذا الكون أيها الأحباب يطول سرد عجائب الخلق فيه، لأننا لو تكلمنا عن الحياة من أدق دقائقها وهي الخلية الواحدة إلى أعظم وحداتها وهذه الكيانات الضخمة، نجد أنها مبنية بنفس النظام. الخلية هي الخلية ولها نفس نظام المجموعات الشخصية، نواف الوسط تهيمن على كل أجزاء هذه الخلية، وأجسام وكوارث تدور حولها بطريقة منتظمة. ثم يكون منها هذه الأنماط المتغايرة من الخلق، 2.5 مليون نوع من أنواع الحياة، كل منها مثل ببلايين الأفراد، خلق عجيب. من هنا أقول أن الإنسان إذا نظر إلى هذا الكون من منطلق الإيمان بالله، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد غرق الإيمان في داخل الجبلة البشرية، يقول الحق تبارك وتعالى بالله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أن الله قد غرق الإيمان في داخل الجبلة البشرية، ولكن من رحمة الله أنه لم يدع الناس لذلك فقط، فأرسل الرسل رسولا تلو الرسول ورسالة تلو الرسالة، مذكرا للناس بهذا العهد الرباني الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على البشرية وهي في عالم الضر. بالرغم من ذلك كله نجد أن الناس يتناسون، ولذلك كان النظر في الكون لعله يعين الناس مرة أخرى إلى الله. ومن هنا كان ذلك الإلحاح القرآني الشديد على نظر الكون. هذه الخلايا الخلية الوحيدة، خلية دقيقة، هذه بها حجم من المعلومات شفرة كالتي توجد في داخل الكمبيوتر، تبلغ قطرها 5000 مرة قطر الخلية الحية، وأن مجموع هذه الشفرات في داخل جسد إنسان واحد تزيد عن مسافة بين الأرض والشمس 150 مليون كيلومتر. كل شيء من أشياء هذا الكون يؤكد على عظمة الخلق وعلى بساطته، على دقته، وعلى إحكام حركته، على اتزانه في وقت محدد، وعلى ضرورة نهايته بنهاية محددة، ويشير إلى وحدانية ذلك الخالق العظيم. ثم الزوجية في الخلق تؤكد على تفرد الخالق سبحانه وتعالى وحده بهذه الوحدانية. موقف المسلم من ذلك موقف الخضوع لله، الشعور بأنه جزء من هذا الخلق الذي يتحرك في طاعة خالقه، فيكون كما وصف الحق تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يكون في حركته، في نومي، في يقظته، في صلاتي، في طعامي، في شرابي، في منشطي، في مكرهي، في جنبي، في وقوفي، في جلوسي، في استذكاري، في كل حركة من حركاته ذاكرا لربه، لأنه إذا لم يذكر الله كان مخالفا لأشياء هذا الكون، كان غير متجانسا مع هذا الخلق. فسعادة الإنسان الحقيقية، سعادته المادية والروحية والمعنوية، أن ينتجم مع هذا الكون في عبادة الله. ويأمرني في ذلك أن أحد أساتذتنا الكرام قد توصاه الله إلى رحمته، دكتور محمد أحمد الغراوي، كتب مرة مقالا يقول فيه الطواف من الفطرة، يقول أن الحركة حول الكعبة 7 أشواط في هذه الحركة الدائرية من الفطرة، لأن كل أشياء في هذا الكون تتحرك هذه الحركة. الإلكترون حول النواة، حول نواة الذرة، وأشياء الخلية حول نواة الخلية، الكواكب حول الشمس، الشمس حول مركز المجرة، وهكذا. كل أشياء في هذا الكون تتحرك في طاعة الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا انطلق الإنسان ناظرا في هذا الكون انطلاقا من الايمان بالله، كان منسجما مع هذا الكون العظيم، وكان كل ما يرى في هذا الكون سواء ما يدعو الى الطمأنينة وما لا يدعو الى الطمأنينة، بما انه مربوط بخالق الاكوان يطمئن قلبه بذكر الله. اما غير المؤمن فانه اذا نظر الى الكون ينظر بنظرة التحدي، قهر الطبيعة، قهر الطبيعة، هكذا يقولون، من هو هذا الانسان حتى يقهر كونا قطره 6,000,000,000 مليون سنة بسيطة، لا يستطيع الانسان الى الان بكل ما اوتي من اسباب التقدم العلمي والتقني ان يصل بنفسه الى ابعد الكواكب في المجموعة الشمسية، لا يستطيع، لانه رحلة محاطة بالمخاطر من كل اتجاه. فمن هو الانسان الذي يقوم بقهر الطبيعة، غزو الفضاء؟ من هو الانسان الذي يستطيع ان يقوم بغزو الفضاء؟ ولذلك نقول ان كل هذه التعابير التي انطلقت من غير المسلمين هي مخالفة تماما بأصولنا الإسلامية. الإنسان إذا انطلق من نظره إلى هذا الكون بالقاعدة الإيمانية الصحيحة أدرك أنه مخلوق لخالق هذه الأكوان، وأنه لا بد أن ينسجم مع هذه الخلق بطاعته للخالق العظيم، وأن يكون جزءا في حركته وفي سكونه، في عبادته وفي صحوته وفي نومه، في منشطه وفي مكرهه، منسجما مع هذا الخلق، لأنه إذا لم يكن في طاعة الله كان خلقا شاذا بإرادته نافرا من هذا الكون. أما إذا انطلق من منطلق غير إيماني فإنه يشعر بالخوف ويشعر بالخطر محيطا به من كل اتجاه، وإذا لم يكن الإنسان موصولا بالله فإن الخوف يملأ قلبه بطريقة مستمرة، وينظر إلى هذا الكون نظرة العباد، نظرة التحدي، نظرة الاستعداء، وربما كان في ذلك دمار الإنسان ودمار مدنيته بالكامل. ويحضرني في ذلك أني دعيت منذ سنوات لمؤتمر عقد في ستوكهولم في السويد، وكان عنوان المؤتمر التطور العلمي والتقني المعاصر في الحضارة الغربية وفي الإسلام، وتحدث غير المسلمين وقالوا إن التطور العلمي والتقني الذي وصل بالإنسان إلى مستوى لم يتحقق له من قبل هو بذلك الذي يهدد مصير البشرية الآن بالفناء. حجم المخزون من الأسلحة النووية والكيميائية والجرثومية، أسباب الدمار المختلفة، الصواريخ العابرة للقارات متوسطة المدى وبعيدة المدى وقصيرة المدى، الطائرات التي تجوب مجاري الأرض مرات عديدة كل 24 ساعة محملة بالقنابل النووية والكيميائية والجرثومية، الغواصات المشحونة، الصواريخ العابرة للقارات والمحملة بأسباب الدمار، المخازن المليئة بالمواد الكيميائية التي يمكن أن تبيد البشرية بأكملها، كل ذلك من صناعة هذا التقدم العلمي والتقني الذي انطلق من قاعدة غير إيمانية. يقولون ليس أمام الحضارة الغربية من حل لذلك، لأن هذا هو قدر البشرية وعليها أن تسير فيه إلى ما لا نهاية. والغربيون ينطلقون من منطلقين مختلفين، ناس يقولوا هذا قدر البشرية عليها أن تسير فيه إلى ما لا نهاية حتى لو كان فيه دمارها، ومجموعة أخرى تقول علينا أن نلقي بمعطيات العلوم والتقنية كعرض البحر ونعود الإنسان مرة أخرى إلى الطبيعة بغير آلة وبغير علوم وبغير تقنيات معقدة. وبالفعل هناك مجتمعات في الغرب تحرم دخول الآلة وتحيا حياة بدائية بسيطة للغاية. فحينما تحدث المسلمون وأخبروا المؤتمرين بأن الإسلام يربط العبد بخالقه ويحيي في ذات الإنسان ضميره ويذكره دائما بموقف المحاسبة أمام الحق تبارك وتعالى يوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فقالوا ليس أمام البشرية من حل لهذه المشكلة إلا الإسلام، لأنه ما سلطان لهذا التقدم العلمي والتقني إلا بإحياء ضمير الإنسان. من هنا أيها الأحباب وددت أن أعرض بموقف الإنسان حينما ينظر في هذا الكون إذا كان فوق قاعدة إيمانية صحيحة أو انطلق من قاعدة أنانية بشرية ملحدة منكرة أو مشركة. موقف الإنسان إذا نظر إلى هذا الكون رأى نفسه عابدا لخالق الأكوان كما تعبده كل أشياء هذا الكون، وهو موقف انسجامي مع أشياء هذا الكون، لكنه إذا وقف من هذا الكون موقف المعاند المكابر المشرك أو الملحد وقف موقفا نافرا مغايرا لأشياء هذا الكون وشتان بين الموقفين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم صادقين مؤمنين موقنين بأن هذه الدنيا رحلة إلى الآخرة وأنها خطوة إلى دنيا خلود قادمة، وثبتني الله وإياكم على الحق حتى نلقاه إن شاء الله وهو راض عنا. وآخر دعوانا أن رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ختاما تقبلوا تحية إخوانكم في شركة بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، هاتف رقم 395-4-08، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.